نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الأخيار الكرام، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في دنياه على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة، هذا هو موضوعنا مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم المبارك. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، ونظرا لطول الموضوع وأهميته فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في عجالة سريعة في العناصر التالية: أولا، شهادة الله لهذه الأمة، ثانيا، انحراف الأمة عن المنهج، ثالثا، معالم المضيئة على طريق بعث الأمة من التبعية إلى الريادة. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب الكريم. أولا، شهادة الله جل وعلا لهذه الأمة. أيها الأحبة في الله، إن الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب بين الأمم، فكل أمة من الأمم تدعي لنفسها الفضل والكمال، ومن ثم فهي التي يجب أن تسود وأن تقود العالم كله. فلقد ادعى اليهود والنصارى والوثنيون أنهم الأفضل والأجمل، وأن غيرهم من الأمم ليس على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، والذين لا يعلمون في هذه الآية هم مشركو العرب في أرض الجزيرة، بل وقال اليهود والنصارى فزعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. بل وساد غلو اليهود والنصارى فزعموا أن الجنة لا يدخلها غيرهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا تزال أمم الأرض إلى يومنا هذا تدعي الكمال والفضل لنفسها على جميع الأمم، فجاءت ألمانيا فرفعت شعارها القبيح ألمانيا فوق الجميع، وجاءت روسيا فزعمت أنها تحمل للعالم كله إكسير السعادة، وجاءت أمريكا لتسوق العالم كله بعصا غليظة وكأنها خلقت من طينة تختلف تماما عن طينة البشر. وجاء القرآن الكريم ليبين فيه رب العالمين مكانة هذه الأمة الميمونة المرحومة، فقال جل وعلا مخاطبا لهذه الأمة شاهدا لها تلك الشهادة الفصل الذي لا أجل بعدها. قال ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه ويقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته، يشهد لي محمد وأمته. يقول الحبيب المحبوب: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه هي مكانة الأمة في كتاب الله جل وعلا وعند الله سبحانه وتعالى. وهذه الخيرية أيها الأخيار لهذه الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من الرسالة العظيمة التي شرفت الأمة بحملها للناس أجمعين. وهذا التكريم والتفضيل لهذه الأمة لم يكن اعتباطا، وإنما كان لأمة استقامت على دين الله وحولت الإسلام في أرض الواقع إلى منهج حياة في جانب التشريع، في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك. ومن ثم استحقت يوم أن حولت الإسلام إلى منهج حياة، استحقت من الله جل وعلا هذا التكريم والتفضيل. ثم انحرفت الأمة بعد ذلك عن منهج الله جل وعلا، وابتعدت شيئا فشيئا ورويدا رويدا عن أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها وبقائها ووجودها، ووقعت في المنكر الأعظم الذي لم يكن يخطر البتة لأحد على بال يوم أن نحت شريعة الله عز وجل وحكمت في الأعراض والأموال والفروج والدماء قوانين الشرق الملحد وقوانين الغرب الكافر. فنزلت من القمة العلياء إلى هذا الدرك الدني من الذل والخزي والهوان والعار. نزلت الأمة إلى هذا الدرك الدني من الخزي والذل والهوان والعار، وأصبحت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض. وصدق عليها قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى صفعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيح، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الأحبة، لقد أصبحت الأمة غثاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية. لقد أصبحت الأمة غثاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية، كدويلات متناثرة متصارعة تفصل بينها حدود جغرافية ونعرات قومية وعصبية مصطنعة، وتصرف على سمائها رايات القومية والوطنية، وتحكمها قوانين الغرب العلمانية، وتدور بها الدوامات السياسية. فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل تختار لنفسها حتى المكان الذي تدور فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم، وأصبحت في ذيل القافلة الإنسانية بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة كلها بجبارة واقتدار. واصبحت تتسول على موائد الفكر الانساني بعد ان كانت بالامس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين الذين احرقهم لفح الهاجرة القاتل وارهقهم طول المشي في الدين والظلام، واصبحت تتارجح في سيرها بل وضلت طريقها الذي يجب عليها ان تسير فيه بعد ان كانت بالامس القريب الدليل الحادق الارث في الظروف المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها الا الادلاء المشرفون. هذا هو واقع الامة ايها الاحبة الكرام، وما حدث للامة لم يكن اعتباطا، انما وقع وفق سنن الله الربانية التي لا تتبدل ولا تتغير. هذه السنن التي لا تحابي احدا بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة، ولن تعود الامة مرة اخرى من التبعية الى الريادة الا وفق هذه السنن الربانية التي لا يجري معها تعجل الازكياء ولا وهم الاصفياء. ومن ثم وجب ان نضع على طريق بعث الامة من التبعية الى الريادة بعض المعالم التي تعيد الامة من جديد الى الريادة التي ما خلقت الا من اجلها، حتى لا نبتعد عن الاسلام وسيلة ونحن نتوجه اليه هدفا، وحتى لا نظل نتطلع الى الريادة كما يتطلع الحالمون الى احلامهم من بعيد دون ان يملكوا السبيل لتحويل هذه الاحلام في ارض الواقع الى منهج حياة. وها انا ذا ايها الاحبة الكرام في عجالة سريعة اضع بين ايديكم بعض معالم هذا المنهج الذي يعيد الامة ان شاء الله جل وعلا ان حولته في حياتها الى واقع، الذي يعيدها من هذه التبعية الذليلة الى هذه الريادة التي ما خلقت الامة الا من اجلها. لا سيما ونحن نعيش الان صحوة راشدة حولت الامة بالفعل من مرحلة ازمة الوعي الى مرحلة وعي الازمة. هذه الصحوة التي نراها الان ماثلة بين اعيننا لا ينكرها الا من مات انصافه في قلبه فعمي بذلك عقله. هذه الصحوة التي بدأ يتعالى من ابنائها الصوت المرتفع يبحث عن الطريق وينشد طريق الخلاص. واول معلم على طريق بعث الامة هو اقامة الفرقان الاسلامي لاستبانة سبيل المجرمين. اقامة الفرقان الاسلامي لاستبانة سبيل المجرمين. لقد تمكن اعداء الامة من تشويه الصورة المشرقة للاسلام ليلبسوا على الامة امر دينها ويلبسوا على العامة امر عقيدتها الى حد اصبح الجهر فيه باستبانة سبيل المسلمين تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والاقدام. لقد عرف اعداء الامة خطورة هذه الثغرة فعكفوا عليها توسيعا وتمييعا وتخليصا حتى لا يستبين سبيل المسلمين من سبيل المؤمنين، ليظل المسلم في هذه الدوامة من التمييع والتلبيس والتشييخ والتطويل. ومن ثم فان الرحلة الطويلة الطويلة لاعادة الامة الى الريادة من جديد تبدأ من هنا من اشقاط اللافتات الخادعة وكشف المؤامرات التي تحاك للامة في الليل والنهار. وحينئذ بل وحينئذ فقط يتمايز الناس الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط ايمان لا وفسطاط نفاق لا ايمان فيه وفسطاط ايمان لا نفاق فيه. وعندئذ تخرج الامة من هذه الدوامات ومن هذه التعميمات ومن هذه الشعارات السائفة المضللة الى دينها لتنصره بكل سبيل. ويقفز الى ذهني الان ذلكم المشهد الوضيح الذي يتألق سموا وجلالا وروعة يتبين فيه لنا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى اصحابه منذ اللحظات الاولى على اقامة الفرقان الاسلامي. روى الامام ابن جرير الطبري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لي عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. فجاء عبد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل سمعت ما قاله ابوك يا عبد الله؟ قال: وماذا قال ابي بابي انت وامي يا رسول الله؟ فقال المصطفى: يقول ابوك لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. فقال عبد الله: صدق والله ابي يا رسول الله، فانت الاعز وهو الاذل. ثم قال عبد الله: والله يا رسول الله لقد قدمت المدينة ولا يعلم اهل يثرب احدا ابر بابيه مني، اما وقد قال ما قال فلتسمعن ما تقر به عينك يا رسول الله. وانطلق عبد الله واقفا على باب المدينة بالسيف لابيه، فلما جاء ابوه وقف عبد الله في وجهه وقال: انت القائل لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها الا باذن من الله ورسوله لتعلم من الاعز ومن الاذل. الله اكبر، اي فرقان هذا، اي تميز هذا. والله لا تبيتن الليلة فيها ولا يأويك ظلها الا باذن من الله ورسوله لتعلم من الاعز ومن الاذل. فصرخ عبد الله بن ابي: يا للخزرج يا للخزرج، ابني ابني يمنعني بيتي، ابني يمنعني بيتي. وتجمع اليه القوم وقالوا: يا عبد الله كيف تمنع اباك ان يدخل بيته؟ فقال عبد الله: والله لا يبيتن الليلة في بيته الا باذن من الله ورسوله ليعلم من الاعز ومن الاذل. وانطلق الناس الى رسول الله واخبروه بالخبر، فامره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: قولوا له يقول لك رسول الله خله ومسكنه، خله ومسكنه. فلما ذهب الامر الى عبد الله قال: اما وقد جاءه الاذن من رسول الله فليدخل ليعلم من الاعز ومن الاذل. فلا بد ايها الاحباب من اقامه الفرقان الاسلامي لاستبانه سبيل المجرمين. هذه هي الخطوه العمليه الاولى على طريق بعث الامه، لا سيما وقد تمكن اليوم من توجيه دفه القياده والرياده العلمانيون والساقطون والفارغون والسافعون. فلا بد من ان يستبين كل مسلم سبيل المجرمين. ثانيا، بايجاز سبيل تصفيه العقيده وتنقيه الشريعه وتهيئه الفرد المسلم الذي يحول هذه العقيده الصافيه والشريعه النقيه في حياته الى واقع والى منهج حياه. فالاسلام عقيده تنبثق منها شريعه، ولا يقبل الله شريعه من اناس فسدت عقيدتهم وخربت عقيدتهم. فالاصل الاول هو العقيده الذي يرتكز عليه كل دعائم الشريعه. ولا بد ان نعلم ان العقيده الاسلاميه ليست مجرد عقيده وجدانيه تنعزل عن شؤون الحياه، ولم يرسل الله نبيا ولا رسولا بعقيده مجرده عن شؤون الحياه او عن الشريعه، مصداقا لقوله جل وعلا: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فكانت العقيده هي الصيحه الاولى التي لا يمكن بحال ان تنبثق او ان تنفصل عن الشريعه ابدا. ايها الاحبه، العقيده هي الاصل، والشريعه ترتكز على هذه العقيده الصافيه. ومصدر العقيده والشريعه الاول هو القران الكريم، وبفضل الله وحمده لا زال هذا القران الذي خرج خير امه اخرجت للناس لا زال بين ايدينا، لم يتغير منه حرف ولن تتبدل فيه كلمه، لا زال هو هو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمصدر الثاني لهذه العقيدة والشريعة هو السنة. ولقد قيض الله للسنة رجالا ذبوا عنها كذب الكذابين ووضع الوضاعين وانتحال المبطلين، وبقيت السنة مطهرة منورة صحيحة كرامة من الله ومعجزة من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي أن نعد الفرد المسلم وأن نعد الكوادر الإسلامية المتخصصة التي تحول هذه العقيدة وتلك الشريعة على أرض الواقع إلى منهج حياة. وهذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يتنصل منه مسلم أو مسلمة. هذا لا يعلق على الحكام ولا على الدعاة ولا على العلماء ولا على أعداء هذه الأمة، بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحول العقيدة والشريعة في عمله وفي بيته وفي حياته كلها إلى منهج حياة. ثالثا، بعث آداب السلوك والأخلاق الإسلامية، وهذا أمر خطير لا يستهان به. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لا يستهين مسلم بقدر الأخلاق. وإذا قلت بأن من أعظم أسباب انحراف الأمة عن منهج ربها ومن أعظم أسباب ذلها وخذلانها أنها انحرفت عن الأخلاق الإسلامية، ما ابتعدنا كثيرا عن الصواب، بل وما ابتعدنا عن الصواب قيد أنملة. فيجب علينا أن نقدر الأخلاق، ويجب علينا أن نعيد الأخلاق في حياتنا من جديد إلى واقع حي. فحاكم ذو خلق رحمة من الله في أرضه، وحاكم بلا خلق سيف مصمت على رقاب الناس وأعراضهم وأموالهم، وعالم ذو خلق مشعل هداية لآلاف البشر الذين يبحثون عن الحق ويتلمسون الطريق، وعالم بلا خلق حجر عثرة في طريق التزام آلاف البشر وتعرفهم على طريق الله جل وعلا، وجندي ذو خلق أفضل من ألف جندي في الميدان بلا خلق، وتاجر ذو خلق أفضل من 100,000 تاجر لأمته بلا خلق. فالأخلاق أيها الأحبة لا بد أن نعيد من جديد أخلاق الإسلام. فإننا نرى كثيرا من الناس يصلون ويزكون ويحجون، لكن أين الأخلاق؟ أين الصدق؟ أين الإخلاص؟ أين الأمانة؟ أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ أين الحب في الله؟ أين البغض في الله؟ الكل يشتكي سوء المعاملة من أناس يصلون لله ويزكون ويحجون. فنحن في أمس الحاجة لكل أفراد هذه الأمة، بدءا من الحكام والعلماء والرجال والنساء والأطفال، في أمس الحاجة إلى أن نعيد صرح الأخلاق من جديد، وأن نحول الأخلاق في حياتنا إلى واقع وإلى منهج حياة. وانتبهوا أيها الأحباب، فوالله إن الأخلاق من أعظم وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا. ولا أريد أن أطيل عليكم، فخذوا هذا المشهد الذي يتألق خلقا وسموا وروعة وجلالا من القدوة الطيبة والمثل الأعلى الذي جعله الله جل وعلا خير مثال عملي لتحويل المنهج النظري الأخلاقي على أرض الواقع إلى منهج حياة. روى ابن إسحاق أن عمرو عمير بن وهب جلس مع صفوان بن أمية بعد غزوة بدر في الحجر إلى جوار الكعبة، وتذكر قبل بدر، فقال عمير بن وهب: والله لولا دين علي وعيال عندي أخشى الضيعة عليهم بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال صفوان بن أمية: دينك علي وعيالك عيالي أواسيهم ولا أمنع عنهم شيئا، وانطلق إلى محمد فاقتله. فقال عمير بن وهب: فاكتم شأني وشأنك ولا تخبر بذلك أحدا. فقال صفوان بن أمية: أفعل. فانطلق عمير بن وهب إلى المدينة المنورة وقد شحذ سيفه وأغرقه في السم ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق حتى أناخ راحلته على باب المسجد النبوي، فرآه عمر بن الخطاب فقال هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء الا لشر. فانطلق اليه عمر واخذه من تلابيبه وخلقه خلقا شديدا وجره الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه ايها المسلم الى هذا الخلق الوطيد، الى هذه الاخلاق السامية للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال له الرسول: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لابني فانه اسير عندكم، جئت اليكم لتحسنوا الي في فدائه. فقال له المصطفى: فما بال هذا السيف الذي تتوشحه؟ فقال عمير: قبحها الله من سيوف فما اغنت عنا شيئا يوم بدر. قال المصطفى: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت الا لهذا. فقال المصطفى: بل جلست انت وصفوان بن امية في الحجر الى جوار الكعبة، بل جلست انت وصفوان بن امية في الحجر الى جوار الكعبة، وقلت له: لولا دين علي وعيال اخشى عليهم الضيعة من بعدي لركبت الى محمد لاقتله. فقال لك صفوان بن امية: دينك علي وعيالك عيالي، اواسيهم بمالي ولا امنع عنهم شيئا، فركبت الى المدينة وقد توشحت سيفك واغرقته في السم لتقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. والله يا رسول الله ما علم بهذا الامر احد غيري وغير صفوان، ولقد علمت الان ان الذي جاءك بهذا الامر هو الله جل وعلا، فاشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. علم رسول الله انه جاء لفضله. فماذا قال الحبيب؟ قال المصطفى: فقهوا اخاكم في دينه واقرئوه القرآن واطلقوا له ولدا. هذه هي الاخلاق ايها الاحباب، هذه هي الاخلاق ايها الشباب. لا تستهينوا بالاخلاق، فانطلقوا يا شباب الصحوة بين الناس جميعا، ان الامة ورب الكعبة قلوبها تتحرك لدين الله وقلوبها تشتاق للاسلام. لولا ان الطواغيت قد حالوا بين الامة وبين دينها فتحركوا ايها الشباب بين الناس بالحكمة البالغة، بالكلمة الطيبة، بالموعظة الرقيقة، بالاخلاق الرفيعة السامية، لتبدلوا ظلام جهلهم ولتردوهم مرة اخرى الى اسلامهم ودينهم. وليكن ولاؤنا اخيرا ايها الاحباب لدين الله. ايها الشباب، دعوا العصبيات، دعوا القوميات، دعوا النعرات، فان الوحدة هي طريق الارتقاء بهذه الامة على اساس الاسلام، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وان الفرقة والشتات هي اعظم اسباب تشرذم الامة وذل الامة وضعف الامة واوان الامة. فاننا نرى في هذا القرن الاخير فرقة وشتات على وعلى مستوى الدول، حتى اصبحت الامة لا وزن لها ولا قيمة، وهؤلاء هم اخوان القردة والخنازير يتلاعبون بالامة كتلاعب الصبيان. ما من يوم الا ويضرب اليهود الامة على الرؤوس بالنعال، ولا تزيد الامة في جامعتها العربية او في غيرها من الهيئات الا لغة الشجر والا لغة الاستنكار، وسيظل حال الامة هكذا حتى يعي اعداؤها انها عادت من جديد الى اصل عزها ونبع شرفها ونعيم كرامتها الذي حولها من رعاة للغنم الى سادة وقادة لجميع الامم، الا وهو دين الله، الا وهو الاسلام، الا وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ايها الاحبة، اود ان يعلم الجميع انتهاء حتى لا اطيل عليكم، ان نقطة البدء يجب ان تبدأ من حيث وجد كل فرد فينا ايا كان عمل ايا كان منصبه، ومن النظرة السطحية للاصلاح ان ينظر كل واحد منا تحت قدميه ويقول: لا تنصلح الامة الا اذا انصلح الحكمة. ومن ثم يعطل كل محاولة للاصلاح حتى تنصلح هذه الجزئية التي يراها من وجهة نظره هي النقطة الأولى على طريق الإصلاح. هذه نظرة سطحية للأمور، وإنما يجب أن يبدأ الإصلاح من كل نواحي الحياة وفي كل جزئياتها، وأن ينطلق الجميع أيا كان الموقع وأيا كان العمل لهذا الإصلاح. وكل من مسؤول بين يدي الله عن هذه الشهادة لدين الله جل وعلا. ستسألون ورب الكعبة ماذا قدمت للإسلام وماذا قدمتم لدين النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغة يحدوها الأمل وبقلب يملأه اليقين أقول إن المستقبل لهذا الدين رغم كيد الكائدين ولا زال في صدور أبناء هذه الأمة فسحة لتسمع عن الله ورسوله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هيا تحرك أيها المسلم، وهيا انطلق أيها المسلمة، وليعي كل واحد منا دوره، وليحقق هذا الإسلام في حياته هو ابتداء إلى منهج حياة وإلى واقع عملي يتحرك في دنيا الناس. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. اللهم احفظ شبابنا واستر نساءنا وبارك في أخواتنا برحمة منك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. ولي رجاء أخير قبل أن ينصرف الأحبة، ألا وهو بأننا نريد أن نقيم الطابق الثاني على مسجد التوحيد، ذلكم المسجد المبارك الذي كان سببا في هذا الجمع الطيب الكريم المبارك. فأي أيها الحبيب ابحث عن الإخوة الذين يحملون الصناديق لهذا المسجد، ولا تبخل على نفسك فإنه سيدخر لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو أن كل أحد دفع اليوم جنيها واحدة لبنينا الطابق الثاني بإذن الله جل وعلا. فهيا أيها الأحبة لا تبخلوا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله.